بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى، إلهي اجعلني خيرا مما يظنون فإنهم لا يعلمون. ما ذكره الأخ العزيز حقيقة اقشعر جلدي، لأني أقل من ذلك ولا أرى في نفسي هذا المعنى. إذا كان هناك دعاء مستجاب فإنما هو لقلوبكم، القلوب التي تكون طاهرة فإن الله سبحانه وتعالى يتقبلها بقبول حسن وينبتها نباتا حسنا، ومن النبات الحسن استجابة الدعاء من ذلك القلب. فأنا أقل مما قال الأخ، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني كما يظن، وأتقبل شهادته هذه ليوم قيامتي بخيرة، أنه يا رب شهد لي هذا الأخ فاجعل شهادته كفارة لذنوبي. إذ أنه إذا شهد 40 نفر فإن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الأخ العزيز النفر الأول الذي يشهد لي يوم القيامة بهذه الشهادة، وأكون عند حسن ظنه إن شاء الله. وسأدعو له ربي في ليالي القدر إن شاء الله، وإن لم أعرف اسمه ولكن سأدعو له ربي إن شاء الله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه ويوفق كل من يسمعني الساعة لما فيه الخير والسعادة، وأن يرزقنا جميعا ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر على أفضل حال يحب أن يكون عليها أحد من أوليائه. ولي الله هو رجل فوق العادة، فحالاته حالات فوق العادة، لذا ليلة القدر فوق العادة. كل هذا إنما يحكي عن شيء عظيم في ليلة القدر. وهناك من أولياء الله من يرى ليلة القدر، لأنه ليلة القدر رزق يرى ويسمع ويشم وحتى يلمس لبعض. فهناك من يشم رائحة ليلة القدر كما يعقوب شم رائحة يوسف عندما انفصلت العير. فهناك من يشم رائحة ليلة القدر، رائحة الجنة، يقال ذلك القميص الذي فيه رائحة يوسف كان من الجنة فاشتم رائحة الجنة. فيمكن في ليلة القدر، لا حتما في ليلة القدر، أقولها بعلم ويقين بأن هناك من يشم رائحة الجنة في ليلة القدر. هناك من يرى ليلة القدر، رؤية ليلة القدر. إذا أردتم تفصيل هذا المعنى كتاب مرزا جواد الطهراني رضوان الله تعالى عليه الملك التبريزي، عنده كتاب المراقبات في ليلة القدر يذكر رؤية ليلة القدر، وأنه كيف الإنسان يمكنه أن يرى ليلة القدر وما معنى ذلك، حيث أنه يقسم العوالم إلى 3 أقسام: عالم التجرد وهو العالم العقلي، وعالم المثال وهو العالم الصوري، وعالم الطبيعة وهو العالم المادي والصوري. على كل، لا أريد أن أدخل في هذا الموضوع، ولكن سأدعو لكم ربي إن شاء الله أن يرزقنا جميعا ليلة القدر على أفضل حال يحب أن يكون عليها أحد من أوليائه. وأما في رحاب دعاء مكارم الأخلاق لسيدنا ومولانا وإمامنا زين العابدين سيد الساجدين الإمام علي بن الحسين عليه الصلاة والسلام، حيث أنه وكان من دعائه في مكارم الأخلاق ومرضي الأفعال يقول ونقول معه: اللهم صل على محمد وآله وبلغ بإيماني أكمل الإيمان، واجعل يقيني أفضل اليقين، وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات، وبعملي إلى أحسن الأعمال. اللهم وفر بلطفك نيتي، وصحح بما عندك يقيني، واستصلح بقدرتك ما فسد مني. اللهم صل على محمد وآله، واكفني ما يشغلني الاهتمام به، واستعملني بما تسألني غدا عنه، واستفرغ أيامي فيما خلقتني له، وأغنني وأوسع علي في رزقك، إلى آخر ما يقوله في الدعاء الكريم. وأما في شرح مفردات هذا الدعاء، الإمام عليه الصلاة والسلام سأل من ربه أن يرزقه الكمالات الروحية والمعنوية، كمال الإيمان، كمال اليقين، كمال النية الخالصة والصادقة، كمال العمل الأحسن والحسن، ثم سأل أن يوفر نيته ويصحح يقينه ويستصلح ما فسد من عمله. كل هذا بعد إذن يدخل في المصادق وفي التطبيق وفي القضايا الجزئية التي نحتاجها في حياتنا المعاشية والمعادية. الإنسان في حياته عندما يدخل معترك الحياة،
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا أنا حبيت أخذ المايك لأنهم يستجدون من الأخوة، ولا أبو يزيد الله لديك عرض خذ المايك في أحد العالمية نقطة غلط، فأخذ المايك الجديد إن شاء الله. تفضل.
لا أدري أين وصلتم معي، ولكن عطفا على ما سبق أقول، الإمام عليه الصلاة والسلام بدوا إنما سأل من ربه القضايا الكلية العامة من الكمالات الروحية والمعنوية والقلبية، وحينئذ حان دور أن يدخل في الجزئيات وفي معترك الحياة، يدخل في المصادق بعد بيان المفاهيم الكلية، الآن يدخل في الجزئيات وفي التطبيق. لذا يبدأ مرة أخرى بالصلاة على محمد وآل محمد، لأنه كما ذكرت من قبل قضية الصلاة فوق العادة، إن الله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك أن نصلي على نبيه وآله، واشترك معنا في هذه العبادة، بل الملائكة اشتركت معنا في هذه العبادة العظيمة. وما أكثر الروايات عند السنة والشيعة في فضيلة الصلاة على النبي وآله، آثار الصلوات في رحاب الروايات إحدى مؤلفاتي، وذكرت ما يقارب أكثر من 200 فائدة وعائدة في الدنيا وفي الآخرة بالنسبة إلى من يصلي على النبي وآله. عظيم عظيم، واقعا الإنسان ينبهر، وهذا يدل على شيء، يدل على عظمة الرسول الأعظم عند الله، وأنه لولاك لما خلقت الأفلاك. عزيز الله، حبيب الله، أشرف مخلوقات الله، الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. لذا عندما الإمام عليه الصلاة والسلام يذكر في كل فقرة من دعائه الصلوات، أنا أذكر رواية واحدة من الروايات الواردة في فضيلة الصلوات لكي نشتاق أكثر فأكثر للصلاة على النبي وآله. كما ورد أن الدعاء يستجاب، وهذا المعنى ذكرته من قبل، لأن الدعاء يستجاب إذا كان مسبوقا بالصلاة ومختوما بالصلاة، إذ أن الصلوات مقبولة عند الله من الأدعية المقبولة والمستجابة. فبين الصلاتين الله سبحانه وتعالى من كرمه لا يرد الدعاء الذي يكون بين الصلاتين المستجابتين. فلذا بدأ الإمام عليه الصلاة والسلام بالصلاة كما يختم الدعاء أيضا كله بالصلاة، وفي كل فقرة من الفقرات أيضا يصلي على النبي وآله. فمن الأحاديث الواردة في هذا الباب في تفسير أبي الفتوح الرازي، الشيخ أبي الفتوح الرازي عنده تفسير عظيم في المجلد الرابع صفحة 443 بإسناده عن رسول الله قال: قال الرسول أيضا: في ليلة المعراج عندما وصلت إلى السماء رأيت ملكا له ألفية، ملك من الملائكة المقربين له ألفية، وفي كل يد ألف أصبع، ولله في خلقه شؤون. طبعا هذه القضايا خارجة من حيث العقلانية، هذه القضايا ارتبط بالوحي، وكما ربما أذكر هذا المعنى في المستقبل أنه دائرة الوحي أوسع من دائرة العقل، فإن العاقل يحكم والشارع يحكم بما يحكم به العاقل، إلا أنه العاقل بالنسبة إلى القضايا التي تتعلق بالشارع وبالوحي لا يرد ذلك، إنما يسكت يقول لا أفهم. صلاة الصبح ركعتين لماذا؟ العقل يسكت يقول لا أفهم ذلك، سر ذلك لا أفهمه، لا أنه ينكر ذلك. فلذا في مقابل الوحي العاقل عليه أن يكون مسلما، التسليم في مقابل الله، الإسلام هو التسليم. العقل السليم والعقل المؤمن من يسلم أمام الله وأمام شريعة الله أمام الوحي. فهذه القضايا من الوحي، أنه ملك له ألف يد ولكل يد ألف إصبع. ربما من كان متجددا من هؤلاء العصرين يقول هذه روايات ضعيفة الإسناد وأصلا بعيدة عن العقل والعقلانية. لا، هذه الروايات مرتبطة بما وراء الطبيعة، ليس مرتبطة بالطبيعة حتى يكون بعقلي وبعقلك وأنه يكون في دائرة العقول البشرية، مع أن العقول البشرية هي ناقصة وليست تامة، لكن مع ذلك هذه القضايا خارجة عن الطبيعة مما يتعلق بما وراء الطبيعة. فرسول أعظم رأى هذا الملك له ألف يد ولكل يد ألف إصبع، كان موكل على عد قطرات المطر النازلة للأرض، ملك موكل على المطر، وعن وظيفته وعمله. فقال، سأل رسول أعظم عن وظيفته وعمله، فقال ملك المطر الساقطة على الأرض، سأله الرسول الأعظم: هل تعلم عدد قطرات المطر الساقطة على الأرض منذ أن خلق الله تعالى الأرض؟ فأجاب الملك قائلا: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق نبيا إلى الخلائق، إني لأعلم عدد قطرات المطر النازلة من السماء إلى الأرض عامة، بل أكثر من ذلك، كما أعلم الساقطة في البحار والقفار والمعمورة، بلاد المدنية والمعمورة والمزروعة والأرض السبخة والمقابر. هذا النبي صلى الله عليه وآله، فتعجبت من ذكائه. طبعا تعجب النبي من باب البشري، من لوازم البشرية، ولا النبي من باب الملكوت يعلم بذلك، ولكن تعجب من باب البشرية، من جانب البشري إنه هو إلا بشر. فتعجبت من ذكائي وذاكرتي في الحساب. فقال الملك يا رسول الله: ولكني بما لدي من الأيدي والأصابع وما عندي من الذاكرة والذكاء فإني أعجز من عد أمر واحد. أمر واحد أنا عاجز أمامه، لا يمكن أن أعد ثوابه وأجره. وما ذلك الأمر؟ قال الرسول عليه الصلاة، فقلت له: ما ذلك الأمر؟ قال: إذا اجتمع عدد من أفراد أمتك في محفل وذكروا اسمك فصلوا عليك، فحين ذاك أعجز عن حفظ ما لهؤلاء من الأجر والثواب أداء صلواتهم عليك، أداء صلواتهم عليك، لا يمكنني أن أعد ذلك. يعد قطرات المطر في البحار في القفار في كل مكان من أول خلق الأرض وإلى آخر خلق الأرض، ولكن لا يمكنه أن يعد ثواب وأجر من يصلي على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حينئذ الإمام بعد الصلاة يقول: واكفني ما يشغلني الاهتمام به. الكفاية لغة بمعنى قيام الشخص عن شخص آخر في قضاء حوائجه. عندما قلت كفيت زيد أمره، يعني أنا الذي قمت بالنسبة إلى أمر زيد وقضيت حاجته، فهذا معنى الكفاية لغة، يقوم مقامه ويغنيه عن معاناة العمل وتعب العمل. طبعا الإمام في هذه الفقرة والفقرات الآتية يسأل من ربه كما ذكرت قضايا جزئية. واكفني ما يشغلني الاهتمام به، واكفني الكفاية ما يشغلني الاهتمام به، الاهتمام بالأمر يعني يعتني به، الاعتناء بالأمر. فيا ربي تولى أنت كفايتي، فأنت ولي في الدنيا والآخرة، الله ولي الذين آمنوا في الدنيا والآخرة. فبما أنك ولي كالوالد الذي يتولى أمر الصبي وأمر الطفل، كالوصي الذي يتولى أمر الموصى عليه، كالقيم الذي يتولى أمر الأيتام، فحينئذ ربي أنا طفل وأنت الرب تتولى أمري وتكفيني ما أهمني. فيسأل الإمام عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى يكفيه ما أهمه. في رسالة الحقوق كما تعلمون كلمات الأئمة عليه الصلاة والسلام كالقرآن الكريم، ومن القرآن الكريم أعرض كلامنا على كتاب الله فما وافق فهو منا وإلا فاضربوا عرض الجدار فإنه من زخرف القول، لأنه لا نقول إلا ما يوافق كتاب الله. وكتاب الله بعضه يفسر بعضا، كذلك كلمات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام بعضها تفسر بعضا. فهنا يسأل أنه إلهي اكفني الاهتمام، اكفني ما أهتم به، أنت تولى أمري. في رسالة الحقوق الإمام عليه الصلاة والسلام عندما يذكر الحقوق يذكر الحق الأكبر وهو حق الله، ويقول حق الله عليك أنه تعبد الله ولا تشرك به، وأنه يتكون العبادة خالصة لله سبحانه وتعالى، العبادة الخالصة. فمن فعل ذلك، الإمام يقول فمن فعل ذلك يكفيه الله أمر الدنيا والآخرة. إذن من يعبد الله خالصا مخلصا الله سبحانه وتعالى يكفيه، أليس الله بكاف عبده فسيكفيكم. إذا كان العابد لله سبحانه وتعالى في أعماله خالصا في نواياه خالصا الله يتولى أمره ويكفيه حينئذ. فالإمام هنا يسأل أن يكفي الله ما يهتم به، ولازم ذلك أنه إلهي يرزقني العبادة الخالصة حينئذ، أن أوحدك في حياتي في قولي في فعلي في أعمالي. طبعا يا إخوان يا أحبائي الأعمال السيئة تحجب عن الله سبحانه وتعالى، كما في دعاء أبي حمزة الثمالي رضي الله تعالى عليه عن الإمام السجاد أيضا، على أنه أن الأعمال الراحل إليك قريب المسافة، الراحل إلى الله سبحانه وتعالى قريب المسافة، إلا أن الأعمال تحجبهم عنك. هذه الأعمال السيئة أيضا في دعاء أبي حمزة الثمالي، عجيب هذا الدعاء العظيم في سحر شهر رمضان في كل سحر. الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام في سحر شهر رمضان معذرة يدعو بهذا الدعاء العظيم، ومن مقاطع هذا الدعاء أنه إلهي ما لي كلما قلت قد صلحت سريرتي، الله أكبر، وقرب من مجالس التوابين مجلسي، عرضت لي بلية أزالت بها قدمي وحالت بيني وبين خدمتك. إلهي لماذا كلما أقول قد صلح سريرتي، يعني باطني، سريرة بمعنى النفس، سر الإنسان، نفس الإنسان، قد صلح باطني شهر رمضان مع المؤمنين في الأدعية، مع المؤمنين في تلاوة القرآن، مع التوابين، الشاب الذي يتوب إلى الله أحب عند الله سبحانه وتعالى، فمع التوابين مع هؤلاء الشباب الطيبين، فأقول قد صلحت سريرتي وأأمل بنفسي وبمستقبلي، ولكن عرضت لي بلية، مشكلة في حياتي تعرض علي، تنزل علي. ربي لماذا عرضت لي بلية أزالت بها قدمي؟ كنت قادما إليك، سالكا إليك، هذه الأقدام كانت تأتي إلى المسجد، تأتي إلى خدمة الدين، تأتي إلى خدمة المذهب، تأتي إلى خدمتك، كنت في خدمتك، أسعى في خدمتك. عرضت لي بلية أزالت بها قدمي وحالت بيني وبين خدمتي. لماذا يذكر الإمام 14 عامل والسبب لهذا الحرمان، لهذا سلب التوفيق؟ أنه لماذا يسلب الإنسان توفيقه في حياته؟ كثير من الشباب يسأل أنه لماذا نسلب التوفيق، لماذا لم نكن من الموفقين في حياتنا؟ فيقول الإمام عليه الصلاة والسلام: سيدي سيدي لعلك عن بابك طردتني. الله أكبر، هذا العامل الأول. ربما الله سبحانه وتعالى يطرد العبد، لا يريد أن يسمع صوته، كما طرد من قبل إبليس. إبليس كان يعبد الله، إلا أنه كان منافق في عبادته، كان منافق والملائكة لا يعلمون بذلك، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يظهر نفاقه، يظهر الكفر الذي في باطنه، فخلق آدم وأمر الجميع ومنهم الشيطان أن يسجدوا لآدم، فالكل سجدوا إلا هذا المنافق، أبى واستكبر، أخرج الكفر الباطني، أبى واستكبر وكان من الكافرين والعياذ بالله. الإنسان يكفر، الشيطان كفر بالله، فلذا الإنسان يبتلى فيطرد عن باب الله. ثم بعد ذلك يقول: لعلك وجدتني غير شاكر فحرمتني، لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني، لعلك وجدتني ألف مجالس البطالين، البطال العطال، هؤلاء الذين في شهر رمضان يلعبون المحابس، بطالين لا يدرون ماذا يكون مستقبلهم، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، لا يدري أنه يا ترى يؤخذ إلى جهنم، يؤخذ إلى الجنة، لا يدري. لا حول ولا قوة إلا بالله. يقال شاب كان يضحك بحضرة الإمام عليه الصلاة والسلام، ضحك عالي جدا، يقهقه في ضحكه. الإمام قال: عجبا لو علم هذا ما يكون بعد الموت لما ضحك، لا يدري ماذا يكون بعد الموت من عقبات وعقبات. واقع الإنسان غافل، كلنا غافلين يا أخوان. شهر رمضان شهر التنبيه، شهر التذكر، شهر التقوى، شهر الطاعة، شهر الزاد، نحمل زادنا إلى يوم القيامة. على كل حال، إلهي اكفني ما أهمني، واكفني ما يشغلني الاهتمام به، أنه أشتغل وأهتم بشيء يمنعني عن المسير إليك، أهتم بشيء يمنعني عن التوجه إليك. كان المفروض أنه أتوجه إليك في أعمالي وفي شغلي، ولكن أهتم بقضايا وأغفل عن نفسي وعن ربي. نسوا الله فأنساهم أنفسهم. واقع الإنسان يصل إلى هذه المرحلة أنه ينسى الله وينسى نفسه، لا يدري من أين أتى وإلى أين يذهب وماذا يراد منه، كما سأذكر هذا المعنى. لا يدري أصلا، يعيش في هامش الحياة كالأنعام والعياذ بالله، أجلكم الله، بل أضل سبيلا. لماذا؟ أولئك هم الغافلون، لأن الله سبحانه وتعالى أعطاهم القلب لكن القلوب لا يفقهون. أعطاهم البصر والعين، أبصار لا يبصرون، عيون لا يبصرون، أعطاهم السمع حتى يسمعوا الحق، إلا أنهم لا يسمعون، لهم آذان لا يسمعون، فأولئك كالأنعام بل أضل أولئك هم الغافلون. هذا صريع القرآن الكريم. فالإنسان عندما يغفل واقعا يكون كالحيوانات، لا تعجب، يكون كالكلب. القرآن يقول إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث. لماذا؟ لأنه أحب الدنيا، أحب الدنيا، كان عنده الاسم الأعظم، عنده الاسم الأعظم في زمن موسى، إلا أنه غرته الدنيا وصار مع فرعون، فالله سبحانه وتعالى سلم منه الاسم الأعظم وشبهه بالكلب، أنه إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث. وهناك من العلماء، والعلماء يعني ليس أهل العلم والحوزويين أو الجامعين، لا، كل واحد إنسان إذا عرف المسألة واحدة فهو عالم، فهذا الذي يعرف المسألة ولا يعمل بها، لا يعمل بعلمه. القرآن لماذا شبهه؟ شبهه بالحمار، كالحمار يحمل أسفار، أسفار السفر يعني الكتاب القطور الكبير، يحمل أسفار، لا يفهم الحمار ماذا على ظهره، فتجده مكتبة في ذهنه. واقعا بعض الناس، بعض الشباب، بعض المتجددين المثقفين، تجدوا أنهم مكتبة في ذهنه، ولكن عند العمل عند التطبيق صفر، لا شيء، واقعا صفر. من طريق ما يحكى أنه قروي، رجل قروي على اصطلاح العراقيين نقول لكم عادي، دخل حرم أبي الفضل العباس، قصة واقعية، دخل الحرم مكتبة، مكتبة أبي الفضل العباس، دخل في المكتبة، مكتبة العامة اللي موجودة داخل الصحن الشريف، فدخل وأخذ ينظر الكتب متعجب، الكتب المكتبة. مدير المكتبة سأله، قال له عمي، قال له بلي، قال له شوف هاي الكتب قاريها؟ قال له بلي، نعم، بلا بلا معلانة، كلها قاريها. قال له كلها قاريها؟ قال له بلي، كلها قاريها. قال ايش بيها؟ قال شوف عمي، هاي الكتب العلماء والاوصياء والانبياء والله بعظمته كلها جتي كلمه واحده قالت، يا بني ادم صير خوش ادم. قال احسنت، عرفت الحقيقه، يا بني ادم صير خوش ادم. الله يريد منا هذا، انه يا بني ادم أنا خلقتك حتى تكون خليفتي في الأرض، سير خوش آدمي، احمل أسمائي، احمل علمي، لا تحمل علم الشيطان ووساوس الشيطان، احمل علمي وإلهامي. لكن الإنسان أغرته الدنيا، هذه النفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، يتبع النفس. واكفني ما يشغل الاهتمام به. ثم بعد ذلك في مقطع آخر يقول، واستعملني بما تسألني غدا عن عظيم. إلهي، سألتك الإيمان الكامل، اليقين الكامل، أحسن الأعمال، النوايا الصادقة، أحسن النيات، كل هذا، ولكن إلهي في مقام التطبيق، في مقام العمل، ماذا أفعل؟ لازلت أنا فقير، لازلت أنا محتاج إليك، لازلت أستمد منك العون، أستعين بك، لذا أسألك أن تستعملني، أن تجعلني عامل. استعمال است لغة بمعنى الطلب، استخرج أي طلب الإخراج، إخراج الشيء. فاستعملني يعني أطلب مني أن أكون لك عاملا بما تسألني غدا عام. غدا، الغد الحقيقي اليوم الذي يأتي بعد هذا اليوم بلا فاصل، يسمى غد، كما الأمس والبارحة اليوم السابق على هذا اليوم. ولكن توسعوا في معنى غد مجازا، وأطلقوا على البعيد المترقب في يوم القيامة، لذا يوم القيامة غدا. فهنا المقصود من غد هذا المعنى، أنه يوم القيامة. لذا يقول إلهي يوم القيامة عن ماذا تسألني؟ الآن استعملني في ذلك الذي تسألني غدا عنه. عن ماذا يسأل الله سبحانه وتعالى المسؤول عن غدا يوم القيامة؟ أنا أقول لك في الأحاديث الأخرى، في الآيات الأخرى، أن الله سبحانه وتعالى يسأل وقفوهم إنهم مسؤولون. قال عليه الصلاة والسلام إنما يسأل عن ولايتنا أهل البيت، يسأل الله سبحانه وتعالى عن العقائد الصحيحة الضرورية، التوحيد، النبوة والإمامة. متى يسأل؟ يوم القيامة. متى يوم القيامة؟ إذا مات الإنسان قامت قيامته. فإذا أول لحظة عندما يدفن الإنسان ويلحد وآخر تربة تراب يضع عليه، عند ذلك تقوم قيامته، فيأتيه الملكان منكر ونكير ويسألانه من ربك. إذن هذا الذي يسأل عن يوم القيامة، من ربك؟ ثم يسألانه من نبيك؟ ثم يسألانه من إمامك؟ طبعا بعض الناس يقولون أنه ما هو دينك، دينك هو التوحيد والنبوة، لكن إكمال النبوة والتوحيد أكملت لكم دينكم. إنما كان بإمامة الأئمة الاثني عشر كلهم من قريش، أولهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، كما دلت الأدلة القاطعة النقلية والعقلية من الكتاب والسنة. وأنه إذا مات المرء قامت قيامته يسأل عن إمام زمانه، لأنه ورد عند الفريقين السنة والشيعة، وهذا ما لا يمكن أن ينكر، على أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة الجاهلية، ميتة كفر ونفاق وضلال. فحينئذ يقال أنه إمام زماني رسول الله. رسول الله ليس إمام زماني، رسول الله نبي زماني، وإن كانت له مقام الإمامة، إلا أنه إمامته الفعلية إنما كانت أنذاك. تقولون الآن النبي ميت، هؤلاء الذين يقولون أنه إمام زماني هو النبي، أنتم تقولون أن إمام زماني ميت الآن، ولا ينظر ولا ينفع ولا يضر، حتى لا يسلم عليه، يدخل المسجد ولا يسلم على النبي، ويفتخر بذلك أنه السنين أدخل ولا أسلم عليه لأنه ميت لا يسمعني ولا ينفع ولا يضر في السلام عليه، كما يقال هذا عن بعض المشايخ. فحينئذ إذا كان هكذا كيف يكون إمام زمانك؟ إذن يتسأل عن إمام زمانك. يا أيها المسلمون كلا، والله أقولها حرصا على كل المؤمنين والمسلمين، وأقولها عن اعتقاد ويقين، أنه على كل حال تسأل عن إمام زمانك. تقول إمام زمانك أولي الأمر، طيب أولي الأمر إمام زمانك. طبعا لا أريد أن أدخل في هذه القضايا العقائدية، أنا الآن في بحبوحة الأخلاق إن شاء الله، أريد أن أكون معكم في الأخلاقيات، ولكن من باب الاستطراد أقول ذلك استطرادا للباب، أنه تقولون على أنه إمام زماني هو ولي الأمر في عصري، جيد. أولا ولي العصر في زمانك لم يكن في زمانك، إنما يكون في بلدك، والإمام والرسول أعظم قال إمام زمانك كل الزمان، ليس إمام الوطن وليس إمام البلد الذي أنت فيه. وثانيا بالله عليك أتقبل أن يكون مثلا في زمانك أيها المصريون، أتحدث مع المصريين الآن، في زمانكم ولي أمركم من؟ إمام زمانكم من؟ حسني مبارك؟ بالله عليك عندك استعداد أن تحشر؟ لأنه يوم القيامة كل واحد يحشر بإمامه، كل واحد يوم القيامة يحشر بإمام زمانه. فبالله عليك عندك استعداد أيها المسلم أن تحشر مع إمام زمانك، مع حسني مبارك اليوم، أو مع ملك أردن، أو مع ملك فلان، أو مع ملك فلان، أو فلان وفلان، لا أريد أن أذكر اسم، لا أريد أن أدخل بالسياسة، ولكن عقيدة. وقفوهم إنهم مسؤولون، من هو إمام زمانك؟ من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة الجاهلية. لذا إلهي واستعملني بما تسألني غدا عنه. طبعا يسأل عن عقائد الحق الصحيحة، كما يسأل عن الأفعال أيضا، عن الأكل والشرب. الله كريم في الحديث الشريف أن الله سبحانه وتعالى كريم، لا يسأل عن الأكل والشرب، ولكن يسأل عن الأفعال، عن الواجبات، عن المحرمات، عن الأوامر والنواهي، يسأل عن ذلك. كما في الآيات القرآنية يدل على هذا المعنى بالصراحة في قوله تعالى ولتسألن عما كنتم تعملون، سورة النحل 93. فحينئذ الله سبحانه وتعالى يسأل، ولا بد أن يكون الإنسان عاملا بما يسأل عنه يوم القيامة. فأنا لا أقدر، فأسأل من ربي، أدعو من ربي، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، ادعوني أستجب لكم. فالإمام يسأل من ربه ويعلمنا على أنه إلهي واستعملني بما تسألني غدا عنه. ثم بعد ذلك يدخل في فقرة عظيمة جدا، الله أكبر، هي كلمة ثلاث كلمات أو أكثر، واستفرغ، هذه الكلمة الأولى، أيامي فيما خلقتني له. هذه العبارة وراءها قرآن كامل، هذه العبارة وراءها خزين من العلم والمعرفة وحقك. لذا كلمات أهل البيت جوامع الكلم، جوامع الكلم معناته هذا، أنه عبارة قصيرة إلا أنه تجمع كل الكلام في هذه العبارة. كل الدين الإسلامي أنا الآن أثبت لك أنه في هذه العبارة فقط. إذا دخلنا في مغز هذه العبارة ومحتوى هذه العبارة تجد الإسلام كله إنما يكون في هذه العبارة. واستفرغ، الاستفراغ يعني طلب الإفراغ، كما ذكرت عن الطلب. الإناء عندما يكون فيه الماء إذا أكببته وفرغت ما فيه لم يبق فيه شيء من الماء يسمى بالاستفراغ، استفرغ. والاجتهاد كما يقال استفراغ الوسع، يعني أنه كل ما في وسعه من طاقة يستفرغها يخرجها من أجل أن يستنبط الأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية. فالاجتهاد استفراغ الوسع. فالإمام هنا يقول إلهي استفرغ أيامي، كل أيامي استفرغها، خلصها في أي شيء، فيما خلقتني له. الله سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان؟ سؤال، هذا السؤال عظيم، هذا السؤال يعد علم الأولين والآخرين. كيف؟ عن الإمام عليه الصلاة والسلام أن هناك أسئلة أربعة أو أكثر، أنه من أين أتيت؟ إلى أين أذهب؟ ماذا يراد مني؟ من الذي يخرجني عن ديني؟ ما فلسفة حياتي؟ ما فلسفة سرقتي؟ ما فلسفة هذه الحياة كلها؟ هذه الطبيعة، هذه أسئلة بشرية. كل إنسان عندما يولد يولد مع هذه الأسئلة في فطرته وفي مخيلته في عقليته. حتى الطفل يسأل، الآن يسأل إنه الله ليش خلقنا؟ فكل واحد يسأل هذا السؤال، لماذا خلقته؟ وما هي فلسفة الحياة؟ وما هي فلسفة الخلقة؟ طبعا بحث مفصل، وذكرت ذلك في إحدى مؤلفاتي سر الخليقة وفلسفة الحياة، ولكن إجمالا فقط بما يناسب المقام الآن وهذه الساعة المباركة. احنا عندنا باعتبار الخلق خالق ومخلوق وخلق، من خلق، والخلق من المعاني الإضافية، والمعنى الإضافي يتوقف تصوره تعقل على معاني أخرى كالعلم، يتوقف على وجود معلوم وعالم، والرابط بين العلم والرابط بين العالم والمعلوم هو العلم. فحين يجد الخلق رابط بين الخالق والمخلوق، فتارة نحن نتحدث عن سر الخالق بحث مفصل، أنه أصلا سر الخالق ما هو في ذاته، في أسمائه، في صفاته، وأنه هل يمكن في ذات الله سبحانه وتعالى أن نتكلم، أو أنه منهي عنه كما هو الحق، أنه خط أحمر حول الذات الإلهية لا يحق، فإنه من يفكر في ذات الله يقع في التيه والضلال والكفر. لكن في صفاته وفي أفعاله نعم نفكر في ذلك، كما أمرنا أنه أفضل العبادة التفكر في قدرة الله، التفكر في أمر الله. فحينئذ سر الخالق، وعندنا سر المخلوق، أنه الإنسان له سر وهو أن يكون خليفة الله في الأرض إجمالا أذكر، وعندنا سر الخالق. سر الخلق في القرآن، باعتبار القرآن هو كتاب السر، كتاب أسرار الخليقة، إنما هو القرآن الكريم. فعندما نرجع إلى القرآن الكريم هناك ثلاث آيات مثلث، ثلاث آيات تذكر لنا سر الخليقة وفلسفة الحياة. أنا أذكرها والبقية عليكم إن شاء الله بالتأمل والتفكر والمطالعة والدقة والتدبر. لا بد من التدبر في هذه الآيات، حتى بشرط أن لا يكون على القلوب أقفال، أنه نفتح قلوبنا نستغفر الله سبحانه وتعالى حتى تفتح هذه الأقفال بالاستغفار والتوبة. عند ذلك الله سبحانه وتعالى يلهمنا من العلم بما نكشف به فلسفة الحياة إجمالا من خلال هذه الآيات الشريفة. أولا في قوله تعالى ولا يزالون مختلفين فيما بينهم اختلاف إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. سورة هود آية 119 ولذلك خلقهم يعني للرحمة. إذن الضلع الأول في فلسفة الخلق هو الرحمة الإلهية، لأن الله رحمن رحيم، كنت كنزا مخفيا فخلقت الخلق لكي أعرف برحمتي الواسعة. فالله سبحانه وتعالى لذلك للرحمة خلقهم. الآية الثانية الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا. خلق السماوات والأرض، فلسفة الخلق والخليقة لماذا؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما لتعلموا. فإذا فلسفة الخليقة العلم. في سورة الطلاق آية 12 والآية الثالثة اللي كلنا نعرف هذه الآية ودائما نقراها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. للعبادة، العبادة ما هي؟ هذا بحث مفصل في سورة الداريات آية 59. فهذه الآيات الثلاثة تبين لنا فلسفة الخليقة. فحينئذ الإمام يسأل من ربه أنه إلهي واستفرغ أيامي فيما خلقتني له. لماذا خلقتني؟ خلقتني للعبادة، العبادة بمعنى ما يعبد الطريق ويوصلني إليك. فأنت هذه أيامي كلها اجعلها أيام عبادة، ليلي نهاري يتلون آيات الله في آناء الليل وأطراف النهار، يسبحون الله بكرة وعشية، يعبدون الله لا يفترون عن عبادة الله بكرة وعشية. واجعل أعمالي وأورادي كلها وردا واحدة في خدمتك متصلة، في دعاء كميل، في المناجات 15، في مناجات العابدين. عندما نقرأ نعرف على أنه الإنسان دائما يكون في حضرة الله. العالم محضر إلهي فلا تعصي الله في محضره، وهو يكون في حضرة الله سبحانه وتعالى فلا يعصي الله سبحانه وتعالى، فيكون دائما قلبه مشغول بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا القلب المطمئن يأتي الخطاب عندما تخرج هذه النفس من البدن، يأتي الخطاب يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك. لماذا؟ لأنك من الله، إنا لله، أنت من الله، فارجعي مرة أخرى سالمة مطمئنة بقلب سليم، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، أنت راضية والله سبحانه وتعالى أيضا يرضى عنك. رضوا عن الله والله سبحانه وتعالى رضي عنهم، رضوا عن الله ورضي عنهم، أحب الله وأحبهم الله سبحانه وتعالى. فحينئذ هذه الولاية الإلهية بين العبد وبين المولى، هذا الرضا الإلهي بين العبد وبين المولى، يرضى لرضا العبد والعبد يرضى لرضا الله سبحانه وتعالى، اتحاد بين الرضا الإلهي والرضا العبدي. هذا إنما يكون إذا كان الإنسان عابدا لله سبحانه وتعالى، عارفا بالله. طبعا ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، على الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام في تفسير هذه الآية قال أي ليعرفون، لأنه أمين وملوح في الله يقول قسم ظهري اثنان، قسم ظهري ظهر الإمامة والولاية يقسم يقطع لنفرين، عالم متهتك لا يعمل بعلمه وجاهل متنسك يعني يعبد الله إلا عن جهل، فهذا لا ينفعه، لابد أن يكون من وراء العمل النافع العلم والمعرفة، لابد من العلم والمعرفة، المعرفة تدلك على العمل والعمل يدلك على المعرفة، هناك ارتباط بين العلم وبين المعرفة. فحينئذ يسأل الإمام عليه الصلاة والسلام في هذه الفقرة أنه واستفرغ أيامي، كل أيامي ساعاتي لحظاتي دقائقي، أنه لا أغفل عنك طرفة عين. إلهي لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، طرفة عين رمشة عين، إلهي لا تكلني إلى نفسي، لأنه إذا وكلتني إلى نفسي طرفة عين هلك، كما كل الذين هلكوا إنما الله سبحانه وتعالى وكلهم إلى أنفسهم والعياذ بالله. فلذا أستفرغ كل أيامي، أفرغها أن تكون خالصة لك في عبادتك فيما خلقتني له، بأي شيء خلقتني، أعطيتني استعداد بذلك الاستعداد وفقني للعبادة، إذا أعطيتني استعداد 10 وفقني للعبادة 10. ربما واحد الله سبحانه وتعالى أعطاه استعداد 20 فيطلب من الله أنه إلهي وفقني بمقدار 20 وهكذا، لأنه درجات العابدين تختلف باختلاف استعدادهم باختلاف عقولهم. ما يطلب من العالم لا يطلب من الجاهل، فحينئذ إلهي استعملني، استفرغ أيامي، اكفني، كل ذلك حتى أعيش حياة طيبة، لنحيينهم حياة طيبة. متى؟ إذا دعاكم الله ورسوله إلى ما يحييكم فاستجيبوا له. استجيبوا إذا دعاكم الله ورسول، استجيبوا لما يحييكم. ومن يتبع الله ورسوله فإن الله سبحانه وتعالى يحييه حياة طيبة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والتزيل والحياة الطيبة. وختاما ملح المحاضرة ذكر الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، فنتوجه بقلوبنا أينما تكونوا، توجهوا إلى حرم الإمام الحسين بقلوبكم وبألسنتنا نسلم عليه ونقول: السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آكر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. مرة أخرى بقلوبنا نذهب إلى جوار ضريح الإمام الحسين، ونيابة عن مولانا صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف نزوره. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. إخوتي أحبتي ارفعوا أيديكم إلى الدعاء، ساعة تستجاب ويستجاب فيها الدعاء. يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة، اللهم عجل فرجه سهل مخرجه، اجعلنا من خلص شيعتي وأنصاري وأعوانه والمستشهدين بين يديه، واشملنا دعاه وألطافه ورأفته ورحمته آنا بعد آن حتى نلقاك ونلقاه وأنت راض عنا، واجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة وحوائجنا به مقضية ودعانا به مستجابة. ارحم أمواتنا مراجعنا الماضين لا سيما الإمام الراحل، واحفظ حوزاتنا العلمية مراجعنا الباقين لا سيما السيد القائد على أرواح الشهداء أرواح المؤمنين والمؤمنات، أرواح من يسمعني ويراني ووالدي رحم الله، أرواح أموات من يسمعني ويراني ووالدي رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.
اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
أنا بخدمتكم، هل من سؤال؟ القرآن الناطق